نوصل القراءة تحت عنوان مجتمع العدالة، وسنذكر بعض الوقائع من تاريخ المجتمع المسلم، وليذكر لنا الثرثارون المتشدقون بشعارات العدالة والمساواة ماذا قدموا للإنسانية في هذا المجال أو غيره. لما حضرت الوفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورفض أن يولي ولده عبد الله بن عمر من بعده، سألوه من تولي؟ قال لو كان سالم مولى حذيفة حيا لوليته. ولما فتح المسلمون بلاد الشام أكل الجنود بستان عنب لرجل من أهل البلاد، فجاء يشكو إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قائد المسلمين، فركب بنفسه وحقق في الأمر، فلما تبين صدقه سأله كم كنت ترجو من بستانك؟ قال كذا وكذا، فأعطاه ما قال. ولقد فقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه درعا له، ثم وجدها عند رجل نصراني، فأقبل به يقاضيه إلى القاضي شريح، وقال إنها درعي ولم أبع ولم أهب. فسأل القاضي شريح النصرانية ما تقول فيما يقول؟ فقال ما الدرع إلا درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. فالتفت شريح إلى علي رضي الله عنه يسأله هل من بينة؟ فضحك علي وقال أصاب شريح ما لي بينة. فقضى بالدرع للنصراني فأخذها ومشى وأمير المؤمنين ينظر، إلا أن النصراني لم يخطو خطوات حتى عاد يقول أما أنا فأشهد أن هذه أحكام أنبياء، أمير المؤمنين يدنيني إلى قاضيه فيقضي لي عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الدرع درعك يا أمير المؤمنين، اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين فخرجت من بعيرك الأورق. فقال علي رضي الله عنه أما إذا أسلمت فهي لك. إن المجتمع الإسلامي المفتوح هو المجتمع الوحيد الذي جعل البر والمودة والرحمة هي الصلة بين جميع أبنائه دون تفرقة أو تعصب بسبب الدين أو الجنس أو غيرها. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مرت بنا جنازة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال أوليست نفسا؟ إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وفي هذا براءة كاملة عن كل لون من ألوان التعصب، وإعلان عملي واقعي يدل على طبيعة المجتمع الإسلامي الذي يسع بعدله ورحمته الناس جميعا، حتى اجتمع تحت ظلاله العربي والفارسي والشامي والمصري والإغريقي والأندونيسي والإفريقي والمسيحي إلى آخر تلك الأقوام والأجناس والأديان، فلم يصب أحد منهم بأذى، ولم تصادر حرية أحد منهم، ولم يجبر على عمل أو عقيدة لا يرضاها، ولقد عملوا جميعا في تعاون وتناسق في بناء المجتمع الإسلامي القائم على شريعة الله الذي لا يظلم مثقال ذرة. وربما قيل إن الشيوعية تعمل على إقامة مجتمع عالمي مفتوح، وتلك في الواقع دعوى باطلة لا يسندها دليل، فالفكر الشيوعي فكر مغلق، والمجتمع الشيوعي بالتالي لا يمكن إلا أن يكون مغلقا، وذلك بسبب قيامه على الحقد الطبقي وعلى تحكيم طبقة في سائر الطبقات، وأيضا بسبب نظرته المتعصبة الحاقدة إلى من يخالفونه في الفكر والعقيدة، فلا مكان لهؤلاء في المجتمع الشيوعي إلا السجون والمعتقلات، ولا عقاب لهم إلا التشريد والقتل. ومحال أن يصبح مثل هذا المجتمع مجتمعا عالميا متحررا أو مفتوحا حقيقة. وفي الصفحات التالية سوف نتعرض للمقارنة بين الإسلام وبعض النظم الأخرى حتى تزداد الصورة وضوحا، وإن كنا نؤمن بقول الشاعر: ألم تر أن السيف يزري بنفسه إذا قيل أمضى من العصا. الإسلام والرأسمالية. المال في الإسلام مال الله، والجماعة مستخلفة فيه عن الله، والفرد نائب عن الجماعة في استثمار المال بطرق تحددها الشريعة، فليست ملكية الفرد للمال مطلقة من كل قيد. أما حق الجماعة في المال فإنه ثابت، وبناء على ذلك فإنه يرد على الجماعة كل ما احتاجت إليه وبقدر الحاجة وحسبها. ومن هنا نستطيع أن نفهم السر في تعبير القرآن بإضافة المال إلى مالكه أحيانا، وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى في أحيان أخرى. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وآتوهم مما لله الذي آتاكم. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال كأي شيء آخر ملك لله، والتصرف فيه من قبل الأفراد الذين ملكهم الله إياه نيابة عن الجماعة تصرف مشروط بالتزام أوامر صاحب المال الحقيقي، أي الله سبحانه وتعالى. فليس المال ملكا خاصا للأفراد كما تقول الرأسمالية، ولا هو ملك خالص للمجتمع كما تقول الشيوعية. وإذا كان بعض المخدوعين أو المخادعين يجأر بأعلى صوته الإسلام رأسمالي لوجود تشابه شكلي في بعض الجزئيات، فإنا نقول لهؤلاء: أولا، الإسلام سابق على الرأسمالية، فإن كان هناك تشابه كما يتراءى لكم فلعل الرأسمالية هي التي أخذت عن الإسلام هذه الجزئيات دون فهم، ولم تعرف كيف تطبقها. وليس لعاقل أن يقول إن السابق أخذ من اللاحق. ثانيا، ملكية المال في النظام الرأسمالي مطلقة من كل قيد، فالفرد هناك حر يجمع المال من أي طريق وينفقه كذلك بأي وسيلة، وليس كذلك الإسلام. فحرية الفرد في جمع المال محدودة بحدود موافقة الشريعة وعدم الخروج عنها، وكذلك في الإنفاق ليس له أن ينفق في شيء من المحرمات، وهي أمور تضر بالفرد والمجتمع خلقيا أو اقتصاديا. وليس له أن يبدد أمواله في الصرف والتبذير، وعليه واجبات في هذا المال للجماعة يجب أداؤها طوعا أو كرها. ثالثا، الربا والاحتكار قاعدتان أساسيتان في النظام الرأسمالي، مع أنهما محرمان تحريما قطعيا في الإسلام. يقول مؤرخو الاقتصاد إن الرأسمالية في أثناء تطورها من صورتها البسيطة الخيرة التي كانت عليها أول الأمر إلى صورتها الفاحشة التي وصلت إليها اليوم، أخذت تعتمد رويدا رويدا على الديون الأهلية، ومنها نشأ نظام المصارف التي تنظم العمليات الرأسمالية الكبرى وتقرضها ما تحتاج إليه من الأموال لتمويل مشروعاتها في مقابل ما تأخذه من الفوائد والأرباح. وكذلك يقول الاقتصاديون أن المنافسة الرأسمالية العنيفة تؤدي في النهاية إلى تحطيم الشركات الصغيرة أو اندماج بعضها في بعض، وهذا يؤدي إلى الاحتكار. وهذا يؤكد التباين الجذري بين الرأسمالية والإسلام، فالربا بكل أشكاله محرم في الإسلام لأضراره الاقتصادية والاجتماعية، فهو من أبشع ألوان الاستغلال الذي يعارض روح المجتمع الإسلامي ونظامه الذي يقوم على التكافل والرحمة. يقول سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالربا استغلال، ولهذا فهو ممنوع، يستحق أن يمحقه الله وأن يحارب المتعاملين به، ولكن الزكاة والصدقات والإقراض والتراحم وتقوى الله كل ذلك يحبه الله ويكافئ عليه بالخير والأمن والسعادة والسرور. والاحتكار كذلك محرم في الإسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. رابعا، لما نشأت الاحتكارات الكبرى في النظام الرأسمالي تنافست فيما بينها للحصول على المواد الخام من البلاد التي توجد فيها، ولما تكدست عندها البضائع والمنتجات وضاقت بها الأسواق راحت تبحث عن أسواق لمنتجاتها، ولما كان الشعور القومي الحاد قد لازم ظهور النظام الرأسمالي، فقد ترتب على ذلك قيام الحروب العالمية واستغلال الشعوب الضعيفة من جانب الدول الرأسمالية واستذلالها ونهب ثرواتها. وليس لذلك كله مكان في الإسلام، لأن الإسلام لا يبيح الحرب إلا دفاعا عن العقيدة وتأمينا لحرية الناس وحماية المستضعفين، ولا يعرف الإسلام ولا يقبل بالحروب الاستعمارية لفتح الأسواق وتصريف المنتجات أو الحصول على المواد الخام. وكذلك فإن مبدأ الأخوة الإنسانية الذي هو قاعدة من قواعد النظام الإسلامي يهدم كل الدعاوى القومية من أساسها. خامسا، إن تضخم الثروات في أيد قليلة وما يتبع ذلك من سيطرة أصحاب رؤوس الأموال على مقدرات المجتمع، ومن وجود الترف والبذخ والفساد الذي يدمر المجتمع، ووجود مشكلة الطبقات العنيفة بسبب الأجور الضئيلة التي يتقاضاها العمال، كل ذلك لا وجود له في الإسلام، لأن نظامه يمنع التضخم ابتداء. فنظام المواريث في الإسلام يفتت الثروة على رأس كل جيل، ونظام الزكاة يقتطع جزءا من 40 من رأس المال مع الأرباح في كل عام، وحق ولي الأمر في أن يأخذ من أموال الأغنياء عند الحاجة ما يسد حاجات الأمة، إلى جانب تحريم كنز المال وتحريم الربا. وأما مسألة الأجور فيكفي أن نتأمل في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتخذ زوجة، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة. سادسا، الرأسمالية نظام اقتصادي بحت لا يحوي مبادئ خلقية ولا نظاما للمجتمع ولا فلسفة لنظام الحكم ولا طريقة للدعوة الخلقية والتهذيب الروحي، فهو كله يهتم بجزئية واحدة على عكس الإسلام، فإنه نظام متكامل يربط الدين بالدنيا والاقتصاد بالأخلاق والعبادة بالمعاملة. إنه نظام كامل متناسق يتناسب مع طبيعة الإنسان كما خلقه الله سبحانه وتعالى. الإسلام والاشتراكية. لما عجز النظام الرأسمالي من مجاراة التطور الاجتماعي في أوروبا واتسعت الهوة بين أصحاب رؤوس الأموال وبين الطبقات الكادحة، تدخلت الدولة شيئا فشيئا لإنصاف هؤلاء من أولئك، لكن هذا التدخل لم يصل إلى حد إلغاء الملكية الفردية كما حدث في النظام الشيوعي، ولا إلى حد سيطرة الدولة على كل وسائل الإنتاج، فنشأ النظام الاشتراكي. وعلى هذا فالنظام الاشتراكي والشيوعي متشابهان من حيث النشأة، وإنهما تولدا عن الظروف، ومن هنا فهما معا يختلفان عن النظام الإسلامي وعن مجتمعه القائم عليه، ذلك لأن الإسلام لا تصنعه الظروف ولا يخلقه التاريخ، وإنما يصنعه الله ابتداء لصلاح الناس، فالشريعة هي التي تصنع مجتمع الإسلام ولا ينشأ نتيجة لظروف أو ضغوط. نعم، إن الاشتراكية تلتقي مع الإسلام في نقط كثيرة في الجانب الاقتصادي وحده، ولكنها تختلف معه في باقي الجوانب. إنها تلتقي مع الإسلام في محاولتها ضمان حد أدنى لائق للأفراد من حيث العمل والمسكن والصحة وتوفير العمل للمواطنين جميعا، وتلتقي معه في التقريب بين مختلف فئات المجتمع، وتلتقي معه في محاربة الفقر ومحاربة الاحتكار وشرعية تدخل الدولة لتحديد الأسعار ومنع الاحتكار والاستغلال. ولعل هذا هو السبب في انخداع البعض بهذه المظاهر، فخلطوا ما بين الإسلام والاشتراكية، حتى وجدنا بعض الدعاة الإسلاميين أنفسهم يتحدثون عن الإسلام الاشتراكي وعن الاشتراكية في الإسلام وعن الاشتراكية الإسلامية وغير ذلك. والواقع أن الإسلام شيء والاشتراكية شيء آخر، فالإسلام نظام كامل متناسق تجيء الاتجاهات فيه مرتكنة إلى أصول ثابتة ومعتمدة على فكرة كلية متناسقة الأجزاء متصلة بالعقيدة في الله، بينما الاشتراكية فكرة مادية عن الحياة لم تتناول غير الجانب الاقتصادي في حياة المجتمع، فهي جزئية ووقتية، والإسلام كلي ودائم. ومن ثم فهي كما نشأت عن تطور فهي عرضة لتطور آخر يبعدها عن الإسلام ويقربها من الشيوعية. وهذا ما يقوله الكتاب الاشتراكيون أنفسهم. يقول جورج بورجان وبيار رامبير الفرنسيان في كتابهما هذه هي الاشتراكية: يقول البعض إن الاشتراكية تعني حرية الفرد واحترامه، فيجيب آخرون: بل هي تمليك وسائل الإنتاج للشعب والسعي لتثبيت دكتاتورية الطبقة العاملة. أما نحن فلن نتوقف طويلا عند هذه المناقشات الحامية، فهي ليست حديثة العهد، وهذا ما لاحظه ماكسيم لوروروا، فقال في كتابه رواد الاشتراكية الفرنسية: لا شك في أن هناك اشتراكيات متعددة، فاشتراكية بافوف تختلف أكبر الاختلاف عن اشتراكية برودون، واشتراكية سان سيمون وبرودون تتميزان عن اشتراكية بلانكي، وهذه كلها لا تتمشى مع أفكار لويس بلان وكابيه وفوربيه وبيكر، وإنك لا تجد داخل كل فرقة أو شعبة إلا خصومات عنيفة تحفل بالأسى والمرارة، ولكن عاملا مشتركا يوحد بين هذه الاشتراكيات جميعها، وهدفا مشتركا ينظمها ويقرب بينها، وهو إلغاء الملكية الفردية، مصدر كل ظلم وجور وكل حيف في المجتمع. فمن هذا النص ندرك الاتفاق الكامل بين الهدف النهائي للاشتراكية والهدف الشيوعي، وهو هدف يوحد بين الجميع رغم اختلافهم وتنازعهم، إنه القضاء على الملكية الفردية. ومن هنا وجدنا الشيوعيين يخفون وجههم الحقيقي عن الناس، فيتسترون بستار الاشتراكية التي يقولون إنها تتفق مع الإسلام، وهم إنما يفعلون ذلك تضليلا وخداعا للناس. وها هو الأستاذ محمد عبد الله عينان يقول في كتابه المذاهب الاجتماعية الحديثة: والشيوعية تقصد إلى ما تقصد إليه الاشتراكية، والاشتراكية الخالصة ترمي في النهاية إلى الشيوعية ذاتها، لا تفترق عنها إلا في بعض الإجراءات والتفاصيل الشكلية. يقول الأستاذ يوسف القرضاوي: ونحن نقول إنه بالرغم من وجود نقط التقاء بين الإسلام والاشتراكية، فإن ذلك لا يعطي أحدا الحق في أن يجعل الاشتراكية إسلامية أو يجعل الإسلام اشتراكية، وذلك لأسباب تجعل التناقض جذريا بين الإسلام والاشتراكية، وإن صبغ ظاهرها بطلاء عربي. ويتضح التناقض فيما يلي: أساس الإسلام ويأتي محض ومصدره الوحي الإلهي الذي لا يملك الناس معه إلا السمع والطاعة مرضاة لله سبحانه مع حسن الفهم وحسن التطبيق. إنما الاشتراكية فأساسها بشري بحت، ومصدرها عقل الإنسان المحدود، وتجاربها القاصرة المتأثرة بالزمان والمكان وبعوامل الوراثة والبيئة وبالميول والنزعات الفكرية وغيرها مما يؤثر على تفكير الإنسان وشعوره وسلوكه. ثم إن الإسلام وإن كان من مقاصده تحقيق الحياة الطيبة للناس التي يشبعون فيها من جوع ويأمنون من خوف ويتعلمون من جهل ويأخذون حظهم العادل من ثروة أوطانهم، فإنه مع ذلك يسعى إلى غاية قصوى وهدف أبعد من ذلك. إن الإسلام يريد من الناس أن تكون وجهتهم لله والدار الآخرة، وأن لا يقفوا عند حد التمتع بطيبات الدنيا وشهواتها فقط. إن الدنيا خلقت للناس، ولكن الناس لم يخلقوا للدنيا، إنما خلقوا لله والآخرة. أما الاشتراكية فهي مادية دنيوية ليس لها غاية أبعد من الدنيا، ولا أفق أوسع من شهوتي البطن والفرج، ولا تعنى بوجود فوق المادة، ولا بعالم وراء الطبيعة المنظورة، وليس لله ولا للآخرة في تعاليمها نصيب. ثم إن الإسلام يسلك إلى غاياته سبيلا غير سبيل الاشتراكية، فالإسلام يعمل على تحقيق التوازن والتكافل والعدل بطريقته الخاصة، ويحارب الفقر والاستغلال والاحتكار بأسلوب متميز فريد، ولا يلتقي في شيء من ذلك مع الاشتراكية. كما أن للإسلام نظرته الخاصة إلى الملكية الفردية وأسبابها وشروطها وقيودها وآثارها، وكذا إلى الملكية الجماعية ومجالها وحدودها. والإسلام كذلك يتميز بمعالجته لكافة القضايا والمشكلات الفردية والاجتماعية المادية والمعنوية. فالنظرة الإسلامية تتسم بالوضوح والعمق والتفسير والتوازن وملائمة الفطرة ومراعاة الواقع، مع تأكيد النزعة الإنسانية والقيم الأخلاقية والمزج بين الأهداف الروحية والوسائل العلمية.
من فضلك تابع بقية المادة.